الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله بالتوبة. إحنا عندنا اعتياد يعني نقرأ ما يرتبط به بعض الروايات اللي ترتبط بالزيارة، أيام الزيارة اقتربت. هذا الجزء الحادي عشر، الجزء العاشر من الوسائل، أبواب المزار وما يناسبه، الباب 37، باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي عليهما السلام ووجوبها كفايته. الحديث الأول محمد بن يعقوب يعني الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين 4000 ملك شعث غبر يبكون وهو إلى يوم القيامة، فمن زار وهو عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله يقع في الباب الأخير من أبواب المقصد الثالث، الباب 9، في التعادل والتراجيح. العنوان القديم للمسألة، لمسألة ما لو إذا تعارض دليلان، إذا دل دليل على وجوب شيء مثلا ودل الدليل الآخر على عدم وجوبه، فيتعارض الدليلان في المدلول الوجوب وعدم الوجوب. العنوان القديم للمسألة، لهذه المسألة، مسألة ما لو تعارض دليلان، هو هذا الذي ذكره المصنف: التعادل والتراجيح. عنوانه بحث التعارض بالتعادل والتراجيح. فمثلا صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليهما عنوان بنفس هذا العنوان: التعادل والتراجيح. هكذا الشيخ الأعظم في الرسائل في فرائد الأصول أيضا عنوان المسألة بالتعادل والتراجيح. البعض الآخر عنوان بالتعارض، تعادل والتراجيح، بعض آخر عنوان بالتعارض مثل صاحب الكفاية. أي هذا العنوانين هو الأنسب؟ المصنف ابتداء يقول الأنسب هو التعبير بالتعارض. التعارض هو أنسب عنوان لهذه المسألة، وذلك لأن الحاصل أولاً هو التعارض. يعني إذا أجى دليل كما مثلنا يدل على الوجوب، ثم يجي دليل آخر يدل على عدم الوجوب، أول ما يحصل بين هذين الدليلين الحاصل هو التعارض. ثم بعد ذلك، بعد أن يحصل التعارض، نجي إحنا نبحث هل هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر، فنبحث في المرجحات: موافقة الكتاب، مخالفة السنة، الشهرة الفتوائية اللي تقدمت سابقا، الشهرة العفو الروائية، هل هناك مرجح أو ليس هناك مرجح. إذا ليس هناك مرجح يعني أكو تعادل بين الدليلين، فنبحث هل أن التعادل يقتضي التساقط أو يقتضي التخير أو يقتضي شيئا آخر. فالحاصل أولا التعارض، ثم يحصل بعد ذلك الترجيح، الترجيحات، أو يحصل التعادل. لما كان الحاصل أولا التعارض، فالمسألة لابد أن تعنون بعنوان التعارض. المرزى النائيني وافق على هذا العنوان وقال هذا هو الصحيح، ينبغي عنونة المسألة بالتعارض، وذلك لأن التعادل والتراجيح إنما هي حالات وأوصاف تعرض للدليلين المتعارضين، أولا يحصل تعارض ثم يعرض أوصاف التعادل والتراجيح على هذين الدليلين. ومعلوم أن صاحب الحالة صاحب الوصف بعبارة أدق الموصوف مقدم على الوصف، المتصف بالحالة مقدم على الحالة، فلا بد من بحث التعارض ومن عنونة المسألة بعنوان التعارض. إذن المناسب لحد هذا الكلام المناسب عنونة المسألة بعنوان التعارض، لكن المصنف مع ذلك عنوان المسألة بعنوان التعادل والتراجيح. فما هو السبب؟ يقول المصنف مع ذلك التعادل والتراجيح هو العنوان الأنسب لتلك المسألة، وذلك لأن غرض الأصولي كما تقدم في فائدة علم الأصول، غرض الأصولي البحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، احنا نبحث عن القواعد التي تنفع الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي. حتى يستنبط الفقيه الحكم الشرعي يحتاج إلى قواعد أصولية، احنا وظيفتنا نبحث وننقح تلك القواعد الأصولية. فإذا هم الأصولي لابد أن يكون منسجم مع هم الفقيه. الفقيه اللي ينفع الفقيه، لاحظوا اللي ينفع الفقيه البحث في التعارض لو البحث في المرجحات والتراجيح والتعادل. يعني الفقيه حينما ينظر إلى الدليلين المتعارضين، هذا بحث في وجود التعارض وعدم وجوده، لو بحث في الترجيحات هل هناك مرجح أو ليس هناك مرجح، هل هذان الدليلان متعادلان فيتساقطان أو يتخير المكلف بينهما. الفقيه إنما ينظر إلى التعادل، إنما ينظر إلى التراجيح، مجرد التعارض لوحده لا ينفع الفقيه، والفقيه لا يبحث. لو لم يكن هناك ترجيح، لو لم يكن هناك تعادل، لما بحث أصلا الفقيه في التعارض. فالفقيه ينظر أولا وبالذات إلى التعادل والتراجيح. الأصولي وظيفته أن يمهد ويخدم علم الفقه، فلا بد أن تكون نظرة الفقيه منطبقة مع نظرة الأصولي، منطبقة مع نظرة الفقيه. فينظر أولا الأصولي، ينظر أولا إلى التعادل والتراجيح. فالمصنف ينتهي بالأخير إلى أن التعبير القديم عن المسألة هو التعبير المناسب، هو التعبير الأنسب. إذن المصنف عنوان المسألة عنوان بحث التعارض بالتعادل والتراجيح. إذا اتضح هذا ننتقل إلى نقطة أخرى، ليش المصنف قال تعادل وتراجيح؟ ليش أفرد الكلمة في باب التعادل وجمع في باب التراجيح؟ ليش ما قال تعادل وترجيح؟ وليش ما قال تعادلات مثلا وتراجيح؟ ليش أفرد التعادل وعدد التراجيح؟ الجواب واضح، وهو أن التعادل يعني التساوي، التوافق بين الدليلين، التساوي من كل جهة. ومعلوم أن التساوي لا يكون إلا حالة واحدة، إذا عندنا عدد يساوي عدد، ما عندنا أكثر من حالة. إذا عندنا العدد ثلاثة يساوي عدد آخر، العدد الآخر لا بد أن يكون ثلاثة. بخلاف التراجيح والاختلاف والافتراق وترجيح أحد الدليلين على الآخر، الترجيح قد يكون بالشهرة، قد يكون بموافقة الكتاب، قد يكون بمخالفة العامة، قد يكون بأشياء أخرى. فالترجيحات متعددة، لذلك هو قال تراجيح. بخلاف التعادل، التعادل ليس إلا حالة واحدة، لذلك أفرد الكلمة في باب التعادل. قال تمهيد عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني تعادل وتراجيح. ومراد الأصوليين من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي هذا الشيء ترجيح أحدهما على الآخر، في كل مرجح، في كل ما يقتضي الترجيح هما متوافقان متكافئان. ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح، ترجيح مصدر، رجح يرجح ترجيحا، على خلاف القياس في جمع المصادر. القياس في جمع المصادر أن يقال ترجيحات، لم يقل ترجيحات، قال تراجيح على خلاف القياس، والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل أي المرجح. الفاعل المقصود من الترجيح هذا المصدر، يطلق المصدر ويراد منه الفاعل، ترجيح يعني مرجح، والمرجح مو مراد الفقيه الذي يرجح أحد الدليلين على الآخر، مو الصادر منه الترجيح الفقيه، لا مراد من الفاعل المرجح يعني ما يكون لأجل الترجيح، كما في الشهرة، الشهرة الفقيه يرجح أحد الدليلين على الآخر لأجل وجود الشهرة في أحد الدليلين، فالمراد من الفاعل يعني المرجح ما لأجله يقع الترجيح، ما به يكون الترجيح، اللي لأجله يقع الترجيح الشهرة مخالفة العامة أو موافقة الكتاب. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع وقالوا تراجيح دون التعادل، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، شهرة كتاب عام، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد وهو فرض فقدان كل المرجحات، إذا فقدت كل المرجحات يقال تعادل، فالتعادل ما يتحقق إلا بصفة واحدة، كما يقولون أن الصدق لا يتعدد والكذب هو الذي يتعدد، فالتعادل لا يكون إلا بفرض واحد بخلاف الترجيح هو يكون بفروض متعددة. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة، لأن إحنا نبحث عن التعارض، الحاصل أولا هو التعارض، لأن التعادل والترجيح من الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، إذا أكو تعارض بين دليلين يجي الترجيح ويجي التعادل، فالموجود أولا هو تعارض ثم يجي الترجيح والتعادل يعرض على الدليلين المتعارضين، فلا بد من العنونة بالتعارض كما فعل المرزى النائمي، غير أنه لما كان هم الأصولي هم الأصوليين في البحث وغاية الأصوليين منه لما كانت معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها عنونوها بما ذكرنا، لأن كان هم الأصولي النظر إلى الوظيفة في الأدلة المتعارضة، الوظيفة هي إما التعادل وإما التراجيح، فرجعنا إلى العنوان القديم، وهذه المسألة كما ذكرناها سابقا أليق شيء في مباحث الحجة. تقدم من المصنف أولا في منهجة أبحاث الأصول في كتابه، قال أن الكتاب يتألف من 5 أجزاء، الجزء الخامس هو خاتمة في التعادل والتراجيح، ثم في بداية هذا الجزء في بداية المقصد الثالث بيّن قال أن أنسب موضع للتعادل والتراجيح ليس أن تكون جزءا خامسا مستقلا، بل إلحاقها بمباحث الحجة، لأن الحقيقة البحث عن أحكام المتعارضين هو بحث عن تشخيص الحجة فيما بين الدليلين المتعارضين، فهو بحث عن الحجة، فلا بد أن يكون بحث التعارض داخل في بحث في مباحث الحجج في الجزء الثالث ولا يكون جزءا مستقلا برأسه. قال أليق شيء بهذا المبحث مباحث الحجة، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي بيان مقدمة في بعض الأمور، في بيان حقيقة التعارض، في بيان شرائط التعارض، وبعض الأمور اللي ترتبط بالتعارض قبل أن ندخل فعلا في مباحث التعارض. المقدمة الأولى هي في حقيقة التعارض. شنو حقيقة التعارض؟ التعارض بحسب اللغة كما ذكر الجوهري في الصحاح قال تعارض عارض يعني جانب، عارض الشيء يعني جانبه وعدل عنه، عدل عن الشيء، عارض الشيء يعني عدل عنه، كما راح يذكر هذا المعنى المصنف في آخر البحث. هذا بحسب المعنى اللغوي. بحسب المعنى الاصطلاحي، التعارض هو تكاذب الدليلين في مدلوليهما وتنافي الدليلين في المدلولين. الدليل الأول يدل على الوجوب، الدليل الثاني يدل على عدم الوجوب، فيقع التنافي بين الدليلين، لكن من حيث المدلول، من حيث المدلولين، من حيث دلالة كل منهما. وهذا التكاذب والتنافي قد يكون على نحو التضاد وقد يكون على نحو التناقض. على نحو التناقض كما لو قال الدليل يجب وقال الدليل الثاني لا يجب، راح يقع التناقض بين الدليلين، تكاذب على نحو التناقض. وقد يكون التنافي والتكاذب والتعارض على نحو التضاد، كما لو قال الدليل تجب صلاة الجمعة وقال الدليل الثاني تحرم صلاة الجمعة. التقابل بين يجب وبين يحرم تقدم، تقابل بين الأحكام شنو؟ تقابل التضاد. كل الأحكام الشرعية الخمسة متضادة، فالوجوب يضاد الحرمة، فيقع التضاد بين الدليلين. فالمراد من التعارض هو تكاذب الدليلين وتنافي الدليلين، إما على نحو التضاد وإما على نحو التناقض. هذا حقيقة التعارض. قال مقدمة في بيان أمور يحتاج إليها، يحتاج إليها مثل حقيقة التعارض وشروط التعارض وقياس التعارض بالتزاحم، شنو فرق عن التزاحم، شنو فرق التعارض عن الحكومة، شنو فرق التعارض عن الورود، راح تجي كل هذه الإصطلاحات ومثل القواعد العامة في الباب. فنقول أولا حقيقة التعارض، التعارض مصدر من باب التفاعل، مفاعلة، عارض زيد عمرا، هاي المفاعلة تقدم أكثر من مرة في دراساتنا أن المفاعلة تقتضي فاعلا، هو اثنين في المعنى، بحسب المعنى هو اثنين، تشاجر تخاصم زيد وعمر، لابد من فاعل، هو في الحقيقة اثنين في المعنى، ما يمكن أن نقول تشاجر زيد تشاجر عمر وانتهى نسكت، ما يمكن أن نقول عارض الدليل ونسكت، كون نقول عارض الدليل الثاني، كون نجيب مفعول به اللي بحسب المعنى راح يصير الفاعل بحسب المعنى هو اثنين، الفاعل مو صناعة، بحسب المعنى لابد أن يكون هو اثنين حتى يقع المفاعلة والتفاعل. فالتعارض يقتضي فاعلا بحسب المعنى هو اثنين، التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين، المراد من الفاعلين يعني مو الفاعل النحوي، الفاعل بحسب المعنى يقتضي فاعلين ولا يقع إلا من جانبين، فيقال تعارض الدليلان، ولا نقول تعارض الدليل، ولا تقول تعارض الدليل وتسكت، وعليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة أن كل منهما إذا تمت مقومات حجيته كما راح يجي يبطل الآخر. إذا لاحظنا الأول وقصرنا النظر عنه وكان الأول يستجمع أو مستجمع لكل مقومات الحجية، دلالته وسنده، وما بكل مشكلة سوى أنه يعارض الدليل الثاني، فيقع التكاذب بين الدليلين، يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إنما يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، في كل نواحي الدلالة أو في بعض نواحي الدلالة كما راح يتضح، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر، ولا يصح العمل بهما معا. فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كل منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه، مأخوذ يعني بحسب اللغة، عارضه يعني جانبه وعدله. البحث الثاني في شروط التعارض. أول الشروط لابد أن يكون، لابد أن لا يكون أحد الدليلين قطعيا. إذا كان عندنا دليلان يراد إيقاع التعارض بينهما. ما يمكن أن يكون أحد الدليلين قطعي، لأن الدليل الأول إذا كان قطعي الثاني اللي يكذب الدليل الأول اللي يعارض الدليل الأول لا بد أن يكون هو كاذب قطعا، فلا يقع التعارض حينئذ. التعارض إنما يقع بين الحجة والحجة، بين حجة وحجة، بين أمارة وأمارة، بين دليل ودليل. أما إذا كان الدليل الأول قطعي نقطع بصدقه، فكل ما يخالف القطعي هو في الحقيقة إحنا نقطع بكذبه. فإذا صار عندنا قطع بوجوب صلاة الجمعة قطعنا بأن مثلا شافعنا الإمام عليه السلام، وقطعنا بوجوب صلاة الجمعة، فأي دليل يدل على عدم الوجوب، يدل على الحرمة، يدل على الإباحة، يدل على الاستحباب، هذا الدليل الثاني نقطع بكذبه. فما يمكن أن يعارض ما لا قطع فيه يعارض ما قطعنا به. هكذا يتضح أنه لا يمكن أن يكون كلا الدليلين قطعيين، الدليل الأول والدليل الثاني كل منهما قطعي. أصلا هاي الحالة ما تتحقق، أصلا بالخارج ما تتحقق. ما يمكن أن أقطع بالوجوب وفي نفس الوقت أقطع بعدم الوجوب، أقطع بالوجوب وفي نفس الوقت أقطع بالحرمة، ما يمكن أصلا القطع بين الدليلين. القطع بالدليلين معا، القطع بدليلين متنافيين، هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يتحقق. فإذا الشرط الأول من شرائط التعارض أن لا يكون أحد الدليلين أو كل من الدليلين قطعيا. قال: شروط التعارض: ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض، نذكرها ليتضح حقيقة التعارض ومواقعه. الشرط الأول أن لا يكون أحد الدليل، أن لا يكون أحد الدليلين أو كل من الدليلين قطعيا، ما يمكن، لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر. إذا كان الدليل الأول قطعي الدليل الثاني المنافي له قطعا هو كاذب، فلا يقع التعارض بين الدليلين، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره، لا يعارض غير ما علم كذبه. وأما القطع بالمتنافيين يعني أن يتحقق القطع بكل منهما ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع. هاي في نفسه أمر مستحيل لا يقع، كما المصنف هو يقول إذا كان كذلك فبعد مو من الصحيح أن تشترط أيها المصنف أن لا يتحقق قطع بالدليلين، لأن الشروط كما تعلمون الغرض منها تحصيل ما لم يحصل، الأمر غير الحاصل، إحنا نشترط شرط حتى نحصله. أما إذا الأمر هو حاصل على كل حال فبعد وضع شرط إلى حتى يتحقق، هذا تحصيل للحاصل أو طلب للحاصل. هو أصلا القطع بالدليلين ما يمكن أن يتحقق خارجا، فأنت شنو تقول؟ يشترط أن لا يكون المكلف المجتهد قاطعا بالدليلين، هو القطع بالدليلين ما يمكن أن يتحقق. فما كان ينبغي للمصنف أن يذكره إلا أن يقال أن المصنف ذكره حتى ينبه عليه، وإلا هو أمر واضح ومعلوم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خلينا نأخره، متوقف على الشرط الرابع، الكلام يقع في الشرط الثالث. الشرط الثالث هو التعارض حتى يتحقق لابد كما ذكرنا سابقا، لابد أن يتحقق التنافي بين المدلولين، لابد أن يقع تنافي بين المدلولين. وهذا التنافي بين المدلولين كما قال المصنف سابقا ولو بناحية ما من نواحي الدلالة، مو بالضرورة أن يكون كل نواحي الدلالة في الدليل الأول تنافي كل نواحي الدلالة في الدليل الثاني. يعارض الدليل الأول الدليل الثاني، ينافي الدليل الأول الدليل الثاني ويكذبه ولو في بعض أنحاء الدلالة، ولو بدلالة ما، دلالة مطابقية تضمنية التزامية. الدلالة المطابقية مثل ما لو قال الدليل الأول يحرم لحم الأرنب، الدليل الثاني قال لا يحرم لحم الأرنب. الدلالة المطابقية للدليل الأول تنافي الدلالة المطابقية للدليل الثاني وتكذبه، بحيث ما يمكن أن يجتمع الدليلان على الصدق في الخارج، ما يمكن أن يجتمعا على الصدق، فلا بد من تنافي بين المدلولين. وهذا التنافي في هذا المثال من نحو التنافي بين الدلالات المطابقية. التنافي أحيانا يكون بين الدلالتين التضمنيتين، كما لو قال مثلا تجب صلاة الجمعة، وبنينا إحنا على مبنى ما قبلنا سابقا تبعا للمصنف، بنينا على مبنى أن الأحكام الشرعية مركبة، فالوجوب مركب من الطلب زائدا الإلزام بالفعل والمنع من الترك. فتجب صلاة الجمعة، يعني شنو تجب صلاة الجمعة؟ يعني صلاة الجمعة مطلوبة، وصلاة الجمعة الشارع المقدس يمنع من تركها، هذا معنى الوجوب، الطلب زائد المنع من الترك. فإذا أجى دليل ثاني وقال تستحب صلاة الجمعة، شنو معنى تستحب؟ يعني مطلوبة زائدا عدم المنع من الترك، عدم الإلزام بالفعل، يمكن تركها، مستحب يمكن تركه. فالدليل الأول يكذب الدليل الثاني في بعض المدلولات، مو في تمام المدلولات، في جزء من مدلوله. الجزء الأول من المدلول، الدليل الأول لا يكذب الدليل الثاني، كما أن الدليل الأول يقول صلاة الجمعة مطلوبة، الدليل الثاني يقول أيضا صلاة الجمعة مطلوبة، لكن الدليل الأول يقول هناك منع من الترك، الدليل الثاني يقول لا منع من الترك. هذا مثال للتنافي بين الدليلين بالدلالة التضمنية. الدلالة الأخيرة، الدلالة الالتزامية، مثل ما لو قلنا تجب صلاة الجمعة وقلنا تحرم صلاة الجمعة، الدليل الأول ينافي الدليل الثاني في الدلالة الالتزامية. ليش؟ لأن الدليل إذا قال تجب صلاة الجمعة هذا يدل بالدلالة المطابقية على شنو؟ على الوجوب، لكن يدل بدلالة التزامية على نفي الأحكام التكليفية الخمسة الباقية. هاي دلالة التزامية، منين نجيب الدلالة الالتزامية؟ من قاعدة أن الأحكام الخمسة التكليفية متضادة، فإذا ثبت أحد الضدين لابد أن تنتفي بقية الأضداد، فيدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحرمة. تجب صلاة الجمعة يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب، ويدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحرمة. فإذا قال دليل آخر تستحب صلاة الجمعة يدل بالدلالة الالتزامية أيضا على العفو. إذا قال مثلا تحرم صلاة الجمعة، تحرم صلاة الجمعة، الأول ينفي الثاني لكن بالدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية اللي ثابتة للأول الثاني ينفيها، ينفي الدلالة الالتزامية التي ثبتت للأول. الأول قال صلاة الجمعة واجبة، يعني شنو؟ يعني ليست بحرام. إذا أجى الدليل الثاني قال صلاة الجمعة حرام، يقع التنافي بين الدلالة المطابقية للثاني وبين الدلالة الالتزامية للأول. أو نجيب مثال آخر حتى تصير الدلالة الالتزامية في كل منهما، كما لو قال تستحب صلاة الجمعة، فالأول يقول لا تحرم، الثاني أيضا يقول لا تحرم، لا خلينا نقول تحرم، فالأول نقول تجب صلاة الجمعة فيدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحرمة، الثاني يقول تحرم صلاة الجمعة، فيقع التعارض والتكاذب بين الدلالة الالتزامية للأول وبين الدلالة المطابقية للثاني. هذا كله في التنافي، لاحظوا كله في التعارض الذاتي، التعارض الذاتي بين الدليلين. أنا اللي ببالي هذا المطلب سابقا ذاكرينه، هذا في التعارض الذاتي، يعني شنو؟ يعني أن ذات الدليل الأول يكذب ذات الدليل الثاني. ليش يكذبه؟ لوحدة المتعلق، وحدة متعلق الحكم. الحكم الأول يقول تحرم صلاة الجمعة، المتعلق هو شنو؟ صلاة الجمعة. الدليل الثاني يقول تجب صلاة الجمعة، المتعلق شنو؟ أيضا صلاة الجمعة. وحدة المتعلق مع اختلاف الحكم توجب أن يتحقق بين الدليلين تعارض ذاتي، ذات الدليل الأول يكذب ذات الدليل الثاني، ومرة يكون التعارض ليس ذاتيا، التعارض جاي بالعرض، التعارض جاي من مقدمة ثالثة تنضم إلى الدليلين هي التي توجب التعارض بين الدليلين، وإلا الدليلان لوحدهما بقطع النظر عن المقدمة الثالثة لا تعارض بينهما. كما لو قال الشارع تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة، وقال الدليل الثاني تجب صلاة الظهر يوم الجمعة، الواجب هو صلاة الجمعة في الدليل الأول، في الدليل الثاني الواجب صلاة الظهر، فماكو تعارض بين الدليلين بحسب النظر إلى ذات الدليلين، ماكو تعارض. ليش؟ للاختلاف في المتعلق، المتعلق في الدليل الأول غير المتعلق في الدليل الثاني. فإذن بلحاظ ذاتي الدليلين لا تعارض ولا تكاذب ولا تنافي بين الدليلين. نعم إذا أجدت مقدمة ثالثة ثابتة بدليل ثالث، هاي المقدمة الثالثة هي التي توجب التكاذب والتنافي بين الدليلين، كما لو دل إجماع الفقهاء على عدم وجوب أكثر من صلاة في يوم واحد، وفعلا أكو إجماع، أجمع الفقهاء على أن الواجب في يوم الجمعة هو صلاة واحدة. هذا شنو معنى؟ إذا الدليل الأول يقول تجب صلاة الجمعة، الدليل الثاني يقول تجب صلاة الظهر، حينئذ راح يقع التنافي والتكاذب بين الدليلين. هذا الواجب الواحد، الدليل الأول يقول الواجب هو صلاة الجمعة دون صلاة الظهر، الدليل الثاني يقول الواجب الواحد هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، فيقع التكاذب والتنافي بين الدليلين، لكن بلحاظ المقدمة الثالثة، بلحاظ الدليل الثالث. هذا النحو من التعارض يسمى بالتعارض العرضي، التعارض العرضي لا التعارض الذاتي، ذات الدليلين لا تعارض بينهما. ثم المصنف ينتقل إلى مطلب آخر أيضا مهم في نفس هذا الشرط الثالث، قال ثالثا أن يتنافى مدلولا الدليلين ولو عرضا، هاي ولو عرضا إشارة إلى هذا الأخير اللي بينا، وفي بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما بين الدليلين. سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق أو التضمني